بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 19. كل سنة وانتم طيبين الأول. وصلنا لغاية حكاية لوط وسدوم وعمورة وهلاك سدوم وعمورة، وشفنا قبلها في الإصحاح اللي قبله شفاعة أبونا إبراهيم من أجل البلد كلها، وإزاي ربنا بيتجاوب مع صلاة أبونا إبراهيم لغاية ما يوصلوا لاتفاق لو وجد 10 أبرار لما هلكت المدينة. وبرضه من أجل صلوات أبونا إبراهيم بعث 2 ملائكة عشان ينقذوا لوط وبيته. ووصلنا برضه المرة اللي فاتت قبل العيد أن لوط كان متقاعس في التجاوب مع الملائكة، وزي يعني كده مش واخدها جد كفاية، والاتنين ملائكة بيشهلوا فيه وما فيش حد من قرايبه اقتنع بكلامه، لأن لوط للأسف ما كانش هو الشخصية المؤثرة في اللي حواليه. للأسف هو تأثر باللي حواليه، أو بيته تأثر كتير بفكر سدوم وعمر. نبتدي من عدد 16 نراجع. يقول: ولما توانى، التواني من الكسل أو الرخاوة، لما توانى أمسك الرجلان بيده، الاثنين ملائكة، وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه. تصوروا أحيانا ربنا من شفقته علينا يشدنا شد. يعني هي القاعدة دايما أن ربنا بيحترم إرادتنا، اللي عاوز ربنا واللي مش عاوز ربنا، وربنا ما بيخصبش حد. كم مرة أردت ولم تريده، لكن من أجل الشفقة أحيانا ربنا زي اللي يشدنا شد. فالموقف ده عجيب، أنه من شفقة الرب عليه الملكين مسكوا دي بقوا يجروا جر عشان يقولوا له يلا بدل نويت يلا. كأن الواحد فينا ساعات كده بس يبادر، يهم كده، يحاول انه يصلي يلاقي في زقه، يحاول يخدم يلاقي تشجيعات الهيه وتسهيلات، وزي ملائكه بمسكين ايديه عشان بس يتحرك لقدام لشفقه الرب عليه. في الوقت اللي احنا بنسمع خبر نهايه سدوم وعموره بنسمع كلمه شفقه الرب، لأن في ناس بتتهم ربنا بسبب القصة دي بالقسوة. الله يتهم أحيانا لما يبقى ديان، وهنا ديان جامعة دينونته، أنه قاسي. قاسي إزاي على شعب مئات من السنين من البشاعة والوثنية وقتل الأطفال، وكل الناس تلوثت أفكارها، ولما يجي معاد نهايتهم يعني يبقى يطلع ربنا هو اللي ظالم. هنا الكتاب يشهد لشفقة الرب بدليل أنه حتى مراته وبناته ما كانوش على مستوى روحي زي ما هيبان في بقية الحكاية، هو اللي يعني في حتة صغيرة. أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنته لشفقة الرب عليه، وأخرجاه ووضعه خارج المدينة، طلعوا برا البلد. وكان لما أخرجاهم إلى خارج أنه قال: اهرب لحياتك، لا تنظر إلى وراءك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب إلى الجبل لألا تهلك. دي خدناها قبل كده، الهروب وصية. لما تلاقي الخطية محيطة بيك اهرب، لما تلاقي المكان غير مناسب اهرب. لما يوسف هرب من امرأة سيده كان قديس عظيم، والتصرف كان حكيم، لأنه لو وقف مكان ضاع. واهرب من كل الدائرة، ما تقولش اهرب بس من الخطية، لا، الدائرة كلها ملوثة ابعد عنها كلها. واهرب للجبل، يعني تهرب في اتجاه ربنا، اتجاه الكنيسة. ولا تنظر إلى وراءك، يعني ما تتحسرش على خطية هتسيبها، ما تزعلش على مكسب أرضي هتخسره، اكسب حياتك الأبدية، اكسب نفسك. فقال لهما لوط: لا لا. وده وقته، ده طلعوه لغاية برا البلد وشادين وشاد ومسكين مراته وبناته عشان ايه؟ يكملوا الشغل للآخر. لا يا سيد، لا ايه، ودلوقتي فيها لا هذا خلاص بعد دقائق النار هتنزل. لا يا سيد، هو دع عبدك قد وجد نعمة في عينيك وعظمت لطفك الذي صنعت لي باستبقاء نفسي. يعني بدل عملتها جميلة بقى ومعروف واستبقتني أنا دونا عن الناس دي كلها، وأنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل. كلام يزعل، ما هو الجبل هو وإحنا هنركب طيارة، ما أصابك الجبل خلاص، ما تطلع الجبل. لا مش قادر. مش قادر ليه؟ طب ده ابونا إبراهيم أكبر منك وبيطلع وبيروح. أنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل لعل الشر يدركني. إيه اللي بتقوله ده؟ يعني الاتنين ملايكة يودوك حتة فيها شر؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله؟ ساعات الواحد فينا يبقى بيكلم ربنا كلام رده عليه من نفس الكلام. صار واحد يقول لربنا تعرف أن الناس الأشرار دول مؤذيين هيئذوني، بتقول لربنا عيني عينك كده هيئذوني. تقوم ربنا قاعد بيعمل ايه؟ يعني ايه اذا كان قال لك حبهم؟ ساعات احنا بنتكلم حتى مع ربنا بلغه كلها شك وكلها تفكير ارضي، فبيقول لا ما اقدرش اهرب للجبل لحسن فيه شر. اذا كان ربنا اللي بيقول لك اهرب للجبل هيقول لك روح للشر؟ لعل الشر يدركني فاموت. هو ذا المدينه هذه قريبه، هو عينه في بلد تاني، هو بعد سدوم عمورة كده في بلد صغيرة اسمها صغر بينهم وبين الجبل، وهو مش عاوز يطلع الجبل، عاوز يعيش برضو مرفه شوي في مدينة، يعني عيشة الجبل دي مش عاجبه، فهو عمال يتملص ويهرب، يهرب من ربنا مش بيهرب من الهلاك. فقال له هذه المدينة قريبة للهرب إليها وهي صغيرة. يعني إيه؟ هنا مش صغيرة يعني ما هي صغيرة بس فزدانة برضو زيها زي سدوم وعمورة، إنما عاوز يقول له إيه؟ بدل هتحرقوا سدوم وعمورة ما تسيبوا لنا البلد الصغيرة دي، بلاش تحرقوها يعني. وبرضو ربنا يقبل الفصال ده ويتنازل من أجل محبة إبراهيم وصلاة أبونا إبراهيم اللي قاعد على بعد أميال قلبه إيه مخلوع على ابن أخوه. هذه قريبة للهرب إليها وهي صغيرة، أهرب إلى هناك، أليست هي صغيرة؟ فتحيا نفسه. فقال له إني قد رفعت وجهك في هذا الأمر أيضا. حاضر، يعني إيه؟ حتى ده كمان هنوافقك عليه، يعني عمالين نجرك مش نافع، بنقول لك اطلع الجبل برضو لأ، عاوز تدخل البلد دي وما البلد ما حصلهاش حاجة ماشي ادخل بقى عشان إيه المعاد جه. إني رفعت وجهك في هذا الأمر أيضا أن لا أقلب المدينة التي تكلمت عنها. أسرع أهرب إلى هناك. شوفوا إلحاح كلمة أهرب، أهرب لأني لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى تجي إلى هناك. تعبير عجيب، ربنا بيقول أنا ما أقدرش أعمل حاجة لغاية ما تدخل صغر، لأن ما ينفعش أنت النار تمسك يا لوط. ليه؟ عشان أبونا إبراهيم. فأنا مش عارف أعمل حاجة لغاية ما أنت تدخل صغر. إلى هذه الدرجة يعني علاقة أبونا إبراهيم بربنا وشفقة الله على لوط. قال له أنا مش قادر أعمل حاجة طول ما أنت إيه لسه ما دخلتش صغر، سهل شوية وادخل عشان نبتدي بقى في المرحلة الأخيرة. لذلك دعي اسم المدينة صغر، صغر من صغيرة. وإذ أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صغر، يعني مع الفجر كان لوط دخل صغر. فأمطر الرب على سدوم عمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض، ونظرت امرأة من ورائه فصارت عمود ملح. الأول نقول إن القصة دي حقيقية ما هيش أسطورة، لأنه النهاردة الكتاب بيهاجم على أنه مجموعة أساطير. لا، الكتاب المقدس بيحكي تاريخ، بيحكي أحداث حقيقية. ولو قلنا أن دي أساطير يبقى المسيح له المجد غير صادق، لأن المسيح استدل في كلامه بالحادثة دي. قال مثلا سيكون لسدوم وعمورة حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة، وقال لتابت قديما في المسوح والرماد لو كانوا شافوا المعجزات اللي أنا بعملها. إذن ربنا يسوع نفسه أكد أن الحادثة دي حقيقية وسط كلام. ده غير الإثباتات الجيولوجية أن المنطقة كلها مليانة كبريت ومليانة ملح وتسمى البحر المالح بسبب المنطقة دي. يعني في إثباتات علمية كثيرة وإثباتات كتابية. واحد يقول طب هو ربنا ليه عمل كده؟ ربنا يا أحبائي زي ما هو محب البشر هو ديان عادل. وفكرة الله ديان عادل في ناس كثيرة ما بتحبهاش. ليه؟ ما هو لمؤاخذة الحرامي ما يحبش سيرة القاضي ولا الشرطي، مش كده؟ لأنه حرامي. فأحيانا اللي عايشين في الخطايا بالطول والعرض مجرد فكرة أن ربنا يكون ديان وحاكم عادل تزعجه، يقول لك يبقى ربنا مش موجود خالص. أنت حر، عاوز تلغي وجود الله؟ ده لن يلغي وجود الله، هتلغيه من عقلك، لكن ده لا يلغي وجوده. زي واحد عاوز يسرق ويقول بلاش سيرة الشرطة، بلاش سيرته بس هيطلع لك فيه لأنه أنت ماشي غلط، لازم هتتحاسب فيه. فالله إن لم يكن عادلا لن يكون محبا، لأنه كونه بيحبنا ما هو الحب والعدل يتفقوا، ما يمشوش غير مع بعض. يعني الإنسان عشان يحب إنسان لازم يكون حقاني، لأنه لو مش حقاني يبقى حبه ده مش مظبوط. لو فكرتوا فيها كده في العلاقات حتى الإنسانية، لو واحد يحابي أو بيجامل على الحق مش حقاني مش عادل في حكمه، هيتهم إنه مش بيحب، لأن اللي يحبه ما يظلمش. إذن ربنا لأنه محب لابد أن يكون عادلا، ومن العدل أن يكون هناك قصاص. هل يتسوى البريء مع المجرم؟ هل يتسوى الإنسان المستقيم مع الإنسان الملتوي؟ مين يقبل كده؟ إذا كنا لا نقبلها في عرفنا كبشر، هم اللي عاوزين نحطها في ربنا ونقول أن ربنا ما يحقلوش أنه يحاسب الناس أو يدين الناس. لكن هل ده يتعارض مع رحمته؟ إطلاق. الرحمة تبان في إيه؟ في السنين الطويلة اللي خدوها البشر فرصة للتوبة وما استفادوش منها. شعب زي سدوم وعمورة في نص العهد القديم كان تقريبا نفس النوع من الشر، لكن أول ما تابوا على يد يونان خلاص اترفع الحكم. إذن ربنا رحيم وشفوق كثير الرحمة، لا يشاء أن يهلك أحد، لكن كمان ديان وعادل وقاضي عادل يحب العدل يحب الحق. كل اللي أنا بقوله ده آيات، في آيات كده. وبالتالي كل صفات الله متكاملة غير متعارضة. ولو لقيتوا إنسان حتى مستقيم هتلاقوا أنه في بعض الصفات دي، أو يعني الصفات دي موجودة فيه. أي إنسان مستقيم هتلاقوا فيه الحق والعدل والشدة عند اللزوم والحب والرحمة، بدليل أن الحاجات دي ما تتعارضش مع بعض. في نفس قصة هلاك سدوم وعمورة يبان في نفس القصة السيناريو، يعني نفس الحكاية، بنلاقي علامات الرحمة والشفقة واضحة جدا. تبان من أول حوار ربنا يسوع مع أبونا إبراهيم، وهو لو إله قاسي ينفع حد يقف قصاده يقول له في عينه في وشه كده أديان الله لا يصنع عدلا؟ ما يمكن في 50 بار يقول له لا خلاص، لو 50 بار أشيل أعفو عن المدينة، 40 30 20 10، يبقى رحيم طبعا. ومع هذا ربنا له المجد يخلص لوط وبيته ويطول باله على دلع لوط وبيته ويقول له مش قادر أعمل حاجة لغاية ما تدخل صغر. مش كل ذي جوانب رحمة وجوانب شفقة؟ ويبعت 2 ملائكة يتصدروا للشر عشان لوط ما يروحش في الرجلين ويحاموا عنه. إذن دي كلها مجالات رحمة ومجالات شفقة في نفس الحكاية اللي بتقول نار وكبريت. زي يوم الدينونة، ربنا يدينا نصيب صالح يوم مجيء المسيح على السحاب. هذا اليوم سيشهد الرحمة في أجمل صورها والعدل في أجمل صور. ليه؟ يوم ما يجي المسيح على السحاب اللي هيحصل، كل اللي بيحبوا ربنا وكل اللي حاولوا يقدموا حياتهم لربنا وكل اللي تشبثوا بالإيمان بربنا هيطيروا معه على السحاب. هل دول يستحقوا السماء؟ لا، كلهم خطاة واحنا اولهم. انما برحمة ربنا داخلين ملكوته. ليه؟ عشان امنوا به وعاشوا ليه واجتهدوا وجاهدوا هيدخلوا السماء. وكلهم داخلين بإيه؟ بالرحمة. في نفس اللحظة كل اللي رفضوا ربنا وعاندوا مع ربنا وأنكروا ربنا وجدفوا على ربنا هيهلكوا. ليه؟ لأن هم خدوا كل الفرص في حياتهم وضيعوها وأغلق الباب. يبقى في نفس لحظة الدينونة هيبان قد كده ربنا رحيم بدليل دخول ملايين من البشر ملكوته، ومحدش كويس، محدش بار، ليس بار ولا واحد، كل دول داخلين برحمته. وفي نفس اللحظة في آلاء ملايين هيهلكوا بسبب اختيارهم، بسبب عندهم. يبقى رحمة ربنا وعدله الرحمة والحق طلاقية. فقال له: إني رفعت وجهك في هذا الأمر أيضا ألا أقلب المدينة التي تكلمت عنها، أسرع أهرب إلى هناك لأني لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى تجيء إلى هناك. دعي اسم المدينة صغر، وأشرقت الشمس ودخل لوط إلى صغر، وأمطر الرب كبريتا ونارا من عند الرب من السماء، وقلب تلك المدن وكل الدائرة. ليه؟ تلاحظوا كلمة الدائرة جات مرتين كده في النص، لما كان الملاك بيقول له لوط اهرب من كل الدائرة، لأنه في حاجة اسمها دائرة الشر. يعني ايه؟ الشر مش بيبقى شخص او اتنين، انما عادة في دائرة للشر، يعني في تلوث، في نوع من العدوى، في انتشار للخطية بسهولة في دائرة معينة. عشان كده احنا في المزمور الاول نقول ايه؟ في مجلس المستهزئين لا يجلس. الدائرة كلها ما تدخلهاش. طب ما يمكن فيهم واحد او اتنين معقولين، معلش بدل القعدة قلبت كده كلام لا يليق، قوم. الدائرة كلها، الموضوع كله بلاش منه، ما تقولش اخد حتة واسيب حتة، ما ينفعش. الشر معدي، وبالتالي لازم تبعد عن الدائرة، الدائرة كلها. ففي أماكن تترك كاملة، في ناس تبعد عنهم خالص، في أمور تتفاداها من بابها، حتى لو قلت إن فيها حتة صح، الغلط اللي فيها يأذيك، يبقى تفاداها كلها. فالدائرة كلها حصل فيها هذا الدمار وهذا الانقلاب، جميع سكان المدن ونبات الأرض. ونظرت امرأة لوط من ورائه فصارت عمود ملح. على فكرة في عظة لشيء ربنا يسوع له المجد في لوقا 17 قال فيها: اذكروا امرأة لوط. إذن المسيح أيضا ذكر هذا التفصيل، الحتة دي كمان ذكرها رب المجد، قال اذكروا امرأة لوط. طب ليه المسيح قال كده؟ ايه المغزى ان احنا كل شوية نفتكر امرأة لوط؟ ما هيش قديسة، بالعكس دي هلكت. مرات لوط تمثل فئة من الناس الحقيقة تخلينا نخاف على روحنا. ليه؟ هل مرات لوط خرجت من سدوم عمورة ولا ما خرجت؟ خرجت، خرجت، بس ايه؟ ما كملت. هي خرجت على سبيل الخلاص، على ذمة انها تخلص. خرجت وبدأت خطواتها الاولى كعيلة ربنا بينجيها من الهلاك. لكن هل اكتملت القصة؟ للأسف لم تكتمل. ربنا يسوع في الإصحاح في لوقا 14 يقول إن في ناس بتبتدي ولا تقدر أن تكمل. يهوذا في الأول كان تلميذ مختار، إنما بدأ إيه وما كملش. شاول الملك في العهد القديم كان إنسان كويس في الأول، وكان متواضع، وكان تلميذ لصمويل النبي، بدأ ولم يقدر أن يكمل. فلما المسيح له المجد يقول لنا افتكروا امرأة لوط، يعني إيه؟ حاسب لا تكون ابتديت كويس وما تكملش، كمل للآخر، تمم خدمتك، كمل مشوارك. أنت ابتديت تبعد عن الشر، يلا كمل، ما تجيش في النص وتقف وتقول إيه برضو كانت أيام حلوة. هي إلا أيام حلوة، ما أنت شايف نار جهنم نازلة. في واحد ياخد خطوة وبعدين يرجعها تاني. طبعا ده مثل لامرأة لوط، أو امرأة لوط مثل لهؤلاء اللي ياخدوا قرار روحي وبعدين يتراجعوا فيه. واحد مثلا يقول أنا بطلت السجاير وبعدين رجعت لها، رجعت لها، طب وبعدين؟ مش خسارة؟ مش خدت قرار؟ مش مشيت خطوتين كويس؟ ما تكمل المشوار. أنا كنت ابتديت أصلي وبطلت، بطلت ليه؟ أنا كنت بصوم وبطلت، يعني إيه؟ أذكر امرأة لوط ما هي مشيت لقدام وبعدين بصت وراها فهلكت. بعض المفسرين يقولوا حكاية عمود ملح دي ممكن تكون البراكين اللي حصلت رمت عليها نوع من الحاجات الكيماوية اللي بتحصل ساعة البراكين فتحولت إلى تجمدت كده يعني. لما في تعبير جميل للقديس جيروم يقول إيه؟ صارت نصبا تذكاريا لعدم لغير المؤمنين، يعني بقت نصب تذكاري لكل الذين لم يؤمنوا. يعني إيه؟ أصل مرات لوط مش مؤمنة كفاية، هي ماشية على خطوات جوزها لكن هي مش مقتنعة، هي عاوزة تعيش مع الناس الأشرار، فمش مصدقة قوي اللي بيقوله الملاك، حكاية إن البلد هتهلك وبتاع، ما شايفين كل حاجة طبيعية. فبصتها الورا دي معناها هي مش مصدقة إن البلد ممكن يحصل لها حاجة، وبالتالي هلكت. فبقت رمز أو تذكار يعني لكل من بدأ ولم يكمل أو لكل من لم يسندوا إيمانه. برضو بعض الآباء علقوا على حكاية صغر دي وقالوا إيمان لوط إيمان صغر، إيمان صغير. يعني إيه؟ إيمان إبراهيم إيمان قوي لدرجة أنه مش بينقذ نفسه، ده بينقذ آخرين بإيمانه. شفناه لما طلع ينقذ لوط وقت المعركة بتاعت 5 ملوك و4 ملوك. إيمان أبونا إبراهيم بيخليه يشفع في شعوب، يقف قدام ربنا، مش بينقذ بس بيته. إذن إيمان أبونا إبراهيم كبير. إيمان لوط لأنه إيمان صغير بالعافية أنقذه هو وخسر كل حاجة، مراته هلكت وبناته مشوا غلط لأنه كان صغير. ما نقدرش نقول ما عندوش إيمان خالص، لا، مش ورا الملائكة وكان مصدقهم، لكن كان إيمان ضعيف، ما كانش إيمان في قوة إيمان أبونا إبراهيم. كان رجع الصحراء لو كان إيمان قوي، كان خد قرار من بدري وساب البلد دي، إنما للأسف كان إيمان زي اللي بالزق كده. بتفكرنا بحاجة تاني لما يقول القديس بولس إنه في أساس كلنا بنبني عليه، بس كل واحد يشوف بيبني إيه. في واحد بيبني ذهب، واحد بيبني حجارة كريمة، واحد بيبني خشب، واحد بيبني قش، واحد بيبني عشب. قال ستمتحن النار عمل كل واحد، إن بقى عمل أحد فسينجح سيكسب سيربح، ولكن إن احترق عمل أحد فسيخسر. يعني إيه؟ عملك إيه يا لوط؟ تعال نشوف بقى، معاك سنين ربيت عيالك وعملت إيه في بيتك؟ ما عملتش حاجة، عملت شوية فلوس اتحرقوا مع سدوم وعمورة، وربيت البنات تربية ضعيفة فتشبهوا بأهل سدوم وعمورة، مخهم كله في الشر، والست اللي معايا بدل ما تحب ربنا حبة الجو الفاسد اللي في سدوم وعمورة. طب أنت كنت بتبني إيه؟ بتبني عشب؟ بتبني قش؟ ما بنيتش ليه ذهب زي عمك أبونا إبراهيم؟ أبونا إبراهيم كان بيبني ذهب، فحتى المسؤول عن بيته لعازر الدمشقي لما نشوف قدام كده راجل ما هوش من ابن من ولاده يعني بالجسد، إنما عنده إيمان قوي جدا. ليه؟ عشان متربي في بيت أبونا إبراهيم. فزي ما أبونا إبراهيم بيربي رجالته على إيمان قوي، طالعين معاه 318 صبي يحاربوا ملوك، جبتوا الإيمان ده منين يا أولاد؟ إيمان الرئيس بتاعنا أبونا إبراهيم إيمانه قوي، فشربهم الإيمان في الوقت اللي لوط معرفش يشرب عياله وبيته. إيمان قوي، إيمان صغر، إيمان على ضعيف. إحنا نفسنا كلنا نقول له رب زود إيماننا، بس عاوزين إيماننا يبقى بالزق كده لحسن تبقى النتيجة وحشة. من فينا يرى أن لوط مثل أعلى؟ هو صحيح خلصه ولكن كما بنار، يعني نتيجة الحكاية وحش. حكاية أبونا إبراهيم جميلة، خلينا نقول يا ريت نبقى يعني تبعه، لكن حكاية لوط بالرغم أنه هو حسب مؤمنا وحسب بارا ولو بدرجة، لكن النهاية مش حلو. ليه؟ بسبب صغر، بسبب التواني، بسبب ضعف الإيمان، بسبب التعلق بالدنيا. إيمانه معطل، إيمانه بطيء، إيمانه ضعيف، فكلنا محتاجين نقول يا رب زود إيماننا. نظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. على فكرة من ورائه كمان تحمل معنى تاني، هي بصت ورا، يعني بصت لسدوم، مع يعني المفروض تبص للصغر أو للجبل، لكن هي كمان بصت من وراه، من وراء لوط نفسه، يعني إيه زي اللي استخفلته، يعني إذبى أنت أنا هجري وراك عشان تبص براحتها على اللي بيحصل. فبرضه هو مشي قدام، طب مش تاخد بالك من بيتك، مش تبقى واعي شوية. فهنا الإنسان الذي لا يتبع بصدق المسؤول عنه روحيا يهلك. يعني خطية هنا امرأة لوط خطيتين، واحدة منهم شهوة سدوم اشتياقتها للحياة القديمة، وخطية أخرى أنها غير أمينة مع جوزها، هي عاوزة تكسر الوصية بس مش عاوزة يشوف، كأنها تعودت تكذب عليه وتستخفله. ونظرت من ورائه، لأن هو كان هيمنعها، لأن هو مصدق قوي في كلام الملاك اللي قال له إياك تبص ورا، لكن هي نظرت من ورائه هو. وبكر إبراهيم، احنا دلوقتي في منطقة سدوم وعمورة سخنة خالص وولعة، وبقى في المنطقة اللي جنبها على بعد شوية أميال في أبونا إبراهيم، منطقة هادية خالص. بكر إبراهيم في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرب. فاكرين التمشية اللي كانت مبارح قبلها، يعني بيوم، بين المسيح وبين إبراهيم، أبونا إبراهيم في الصحراء وعمال يتفاوض مع ربنا. فراح طلع صحي الصبح من عند الخيمة، وراح ناحية المكان اللي كان المسيح سابه فيه، اللي اختفى فيه بعد الحوار الطويل، وتطلع نحو سدوم. طبعا لما يحصل انفجارات أو زلازل أو حروب ضخمة ممكن تتشاف على بعد مئات الأميال، لأن دي نار ولعة. فتطلع نحو سدوم وعمورة ونحو كل أرض الأردن ونظر، وإذا دخان الأرض يصعد كدخان الأتون. ده زي كده قنبلة ضخمة جدا نزلت في المكان ده، فأبونا إبراهيم على مسافة بعيدة شاف الدخان وعرف أن ربنا عمل اللي قال عليه. وحدث لما أخرب الله مدن الدائرة أن الله ذكر إبراهيم وأرسل لوطا من وسط الانقلاب. يبقى الآية دي تؤكد أن إنقاذ لوط كان من أجل مين؟ من أجل أبونا إبراهيم، مش من أجل لوط نفسه. ذكر الله إبراهيم وأرسل لوطا من وسط الانقلاب حين قلب المدن التي سكن فيها لوط. برضو واحد من الأباء يقول تعليق حلو قوي، قبلها بيوم أبونا إبراهيم سمع أحلى خبر سمعه في عمره. ما لما نرجع للصح اللي قبله، وده كان قبله بيوم، قال له السنة الجاية هيكون معك ولد اللي أنا وعدك به من زمان. فطبعا مفروض أبونا إبراهيم تبقى الفرحة مش سيعاه ويبقى ناسي كل حاجة. في نفس اليوم اللي سمع فيه أنه سارة هتحبل وتولد وبعد سنة يكون مع طفل، اتقال له موضوع سدوم وعمورة، أم نسي حكاية إسحاق ونسي سارة ونسي العيال وكل تركيزه يا رب طول بالك عليهم، طب يمكن يطلع فيهم حد كويس، طب لوط يا رب. وده يورينا جمال هذا الرجل وقلبه الطيب. يعني لو واحد تاني يقول لك انا مالي الدنيا كلها تولع، انا خدت احسن حاجه، انا ربنا شايفني كويس، انا ربنا هيديني شهوه قلبي، انا ربنا هيعمل المعجزه ويجيب من ساره ولد، انا مفيش حاجه هتفرق معايا خلاص. لا، ده ابونا ابراهيم نسي اسحاق ونسي ساره وبقى كل همه طب لوط يا رب، طب عياله، طب البلد يمكن يكون فيها حد كويس، وعمال مشغول بقضية آخرين، مش مشغول حتى بفرحته ولا الوعد الجميل. المعاد بقى مش الوعد، لأنه خد معاد السنة الجاية تبقى سارة معها ولد. فلما خرج في المكان عشان يبص على سدوم، خرج بقلب يعني زي قلب مفزوع أو منكسر، زي القلب الحزين على البلاد دي، ياريتهم كانوا تابوا، ياريتهم كانوا عرفوا ربنا، ويا ترى حصل لك ايه يا لوط. كل ده في قلب ابونا ابراهيم بالرغم انه واخد خبر حلو. حين قلب المدن التي سكن فيها لوط. وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل. الآية دي الحقيقة غريبة جدا. تم كمل الأول، مش هو قال لك تروح الجبل لازم تقاوح شوية؟ هو دخل صغر وربنا تراجع يعني في الحتة بتاع الصغر دي عشان خطره، وما كملش الظهر يومين ثلاثة ولقى صغر دي ما يتعش فيه. يعني اقبل اللي ربنا بيقوله ما تقاوحش، ليه قعدت تفاصل؟ ما ربنا قال لك اهرب من الجبل من الأول. قلت له لا الأحسن الجبل، يبقى في شر، أنا عاوز البلد دي. أم ربنا قال طيب ماشي ادخل البلد اللي انت عاوز. ما فاتش كم آية وقال وصعد من صغر وسكن في الجبل وابنته معه. يبقى واضح ان الصغر دي يا إما كان فيه تهديدات، يا إما دخل اعتبروه غريب كانوا هيموتوه، فلأن الشر اللي قال عليه كان فاكره في الجبل طلع انه في صغر. ساعات يا أحبائي الواحد فينا يحسبها بعقله وعاوز ربنا ينفذ حساباته، فيقول له بص أنا شفت كويس، أنا دارس سياسة، فإيه اسمعني بس أنت تقفل دي وتفتح دي. وكأن ربنا خطيط مش بيفهم وإحنا اللي بنفهم ونقول له بالضبط يعمل إيه. وربنا عادة بيعمل اللي هو شايفه كويس، لكن لو هودنا في طلب نرجع نكتشف إن اللي إحنا بنقوله ده مؤذي لينا. مين قال اللي أنت عاوزه هو أحسن حاجة؟ مين قال إن حساباتك دي مظبوطة خالص؟ وممكن ربنا يهودك مرة عشان تعرف بس، قعدت تزن في طلب وانت مش فاهم حاجة، طلع عارف صغر الكويسة ولا الجبل الكويس، قال الجبل يبقى الجبل، ما تقعدش تفاصل. سكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صغر. يبقى واضح أن صغر طلع فيها قلق، فلما دخلها عرف أنه مش هيطول فخرج. فسكن في المغارة هو وابنتاه. طبعا ده لو أبونا إبراهيم في المكان ده كان قال لهم يلا تسبحة، يلا مزامير، يلا نصلي، يلا نحب في ربنا، ما هو ده أبونا إبراهيم. إنما لوط قاعد تلاقيه يتحصر على الفلوس اللي كانت عنده، وقاعد متضايق طبعا على اللي حصل وخسران كل حاجة، وحتى ما فكرش يقول طب ارجع لأبونا إبراهيم. ما هو أبونا إبراهيم يتمشيله يعني، ما هو شاف من على بعد. فين أبونا إبراهيم في حياتك يا لوط؟ مش هو اللي خلصك وأنقذك من الملوك؟ وانت مش داريان ان اللي هو اللي خلصك من سدوم وعمورة كنت هتتحرق زي اللي اتحرقوا؟ انما زي اللي مخه وقف، أبونا إبراهيم ما بيعديش على دماغه في الوقت اللي أبونا إبراهيم مش بيبطل صلاة عشانه. فهو دخل المغارة ومع بناته والمخ كله ملخبط. وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هما يبدو المنظر اللي شافوه بقى بعد ما دخلوا صغر، كمية بقى دمار حصلت في المنطقة اعتبروها نهاية العالم. فزي اللي تهيأ لهم ان مفيش في الدنيا حد غير ايه، هما التلاتة دول، لوط العجوز والبنتين. فمخهم فكر بطريقة ايه يعني بعيد عن النقاوة، طبعا تفكير متربين في سدوم وعمورة تتوقعوا ايه، تفكير ايه غير تفكير جسدي شهواني ارضي. فكل اللي جه في بالهم قال ما احنا لازم نعمل نبقى ادم وحواء جداد بقى، ادم واتنين حواء مثلا، فنعمل لنا مشروع جديد كده. طب فين ربنا في الموضوع؟ مستصله وهو ربنا يعني مش عارف يتصرف. ففكروا بطريقة كلها شر. هلما نسقي أبانا خمرا ونتجع معه فنحيي من أبينا نسلا، فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واتجعت مع أبيها ولم يعلم باتجاعها ولا بقيامها. طبعا يعني حاجة صعبة حتى قرايتها ويعني التفكير فيها من كتر الشر إلى هذه الدرجة الفساد يوصل بالناس. ودي الأول مرة في التاريخ كانت تحصل بقى أنه يحصل هذه العلاقة الغير طبيعية بين بنت وأبوها وباختيارها قال إيه عشان تجيب نسل. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فلاحظوا لما الشر يملى دماغ الناس يبقى عندهم منطق يبرروا بيه كل التصرفات. يعني مثلا لما يعملوا عمليات الإسقاط يسقطوا عيال يعني عندهم منطق، ولما يعيشوا في الزنا عندهم منطق، ولما يعيشوا في الشذوذ عندهم منطق، ولما يحرقوا أو يعتدوا على بلاد أخرى عندهم منطق، ولما يتاجروا في السلاح هتلاقوا منطق. كل شر ممكن تلاقي فكر وتبرير يخلي الناس مقتنعة باللي هي بتعمله. الشيطان كده، الشيطان يخلي الناس مقتنعة تماما ان اللي بتعمله ده مظبوط عين العقل يعني. فهم قال ايه؟ كل اللي يشغلهم نجيب نسل نسقيه خمرا فادخلي اضطجعي معه فنحي من ابينا نسلا فسقط اباهما خمرا في تلك الليلة ايضا وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من ابيهما فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو ابو المؤابيين الى اليوم. والصغيرة ايضا ولدت ابنا ودعي اسمه ابن عمي وهو ابو بني عمون الى اليوم. اللي دارس منكم عهد قديم يسمع ويعرف ان مؤاب وبني عمون دول من اسوأ الشعوب اللي تعبت شعب الله. يعني نسل ابراهيم اللي منه بقى يعني موسى النبي وبعد كده داود دول تعبوا قوي من القبيلتين دول المؤابيين والعمونيين. لما تقروا سفر القضاء ولا تقروا سفر الخروج هتلاقوا بتوع بني مؤاب وبني عمون دول من اكثر الشعوب اللي عادت شعب الله، لان البدايه واضحه، الاخلاق واضحه. دول هيعلموهم صلاه، هيعلموهم وثنيه، هم تربوا في جو وثني فالوثنية طالعة معاهم. لكن للأسف يمتوا بقرابة لأبونا إبراهيم، لأن لوط أبوهم أو جدهم، ما دي حالة أصلها نادرة، تقدر تعتبر هنا مؤاب أبو لوط أو جد لوط، هي نفس العلاقة، فعلاقة مش طبيعية. لكن دي كانت بداية شعوب وثنية. وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في جرار. دلوقتي إحنا أبونا إبراهيم كبر واخد وعد إن السنة الجاية يبقى فيه ولد. مفروض الوعد ده كان مستنيه من سنين ومفرحه جدا. حصل موقف غريب خالص زي اللي حصل من كام إصحاح، برضو بدون مقدمات واضحة، لأن أبونا إبراهيم خد قرار غريب انه يروح حته اسمها جرار. جرار دي فيها فلسطينيين او كنعانيين من الارض ما لهمش في ربنا. ما انت عايش في الصحراء وحلو، وفي الصحراء دي قابلت المسيح وضيفته وتمشيت معاه وشفته بعينك وسمعت صوته وخدت منه اسم ابنك اسحاق، ليه تسيب العز ده كله وتروح كده لمنطقه شويه عمرانه؟ عمرانه بايه؟ ما انت العمر كله عندك. وقال إبراهيم عن سر امرأته هي أختي تاني. فأرسل أبي مالك مالك جرار وأخذ سر. هنا ما قالوش أنها جميلة أو أصلها 90 سنة، فيمكن إيه، يمكن لسه جميلة بس عدوها يعني من الكتاب. فجاء الله إلى أبي مالك في حلم الليل. شوفوا ربنا اللي بيلم ورا أولاده، ربنا من اتضاعه لما يكون واحد بيحبه ماشي كويس ويلخبط شوية تلاقي ربنا يلم وراه زي الأب الطيب اللي ما يسيبش الحكاية تبوظ خالص، فيتدخل الله. وتدخل عجيب ان ربنا يكلف خاطره ويظهر لراجل وثني أبي مالك بتاع جرار عشان بس يقول له إياك تقرب من سر إبراهيم. جاء الله إلى أبي مالك في حلم الليل وقال له أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها، فإنها متزوجة ببعل. ولكن لم يكن أبي مالك قد اقترب إليها، فقال يا سيد أأمة بارة تقتل؟ يعني أنا وشعبي ما عملناش حاجة؟ ألم يقل هو لي أنها أختي وهي أيضا نفسها قالت هو أخي؟ بسلامة قلبي ونقاوة يدي فعلت هذا، يعني ما قصدتش حاجة وحش. في الزمن ده الشعوب العادية في عرف عند الشعوب محدش ياخد مرات حد. يعني هنا نقول طب الناس دي ما عندهاش شريعة ولا ناموس ولا يعرفوا ربنا، بس في عرف، في حاجة بنسميها الناموس الطبيعي. الناموس الطبيعي يعني ايه؟ يعني الناس كلها عارفة ان ما ينفعش حد يقتل، محدش ياخد مرات واحد تاني، ده كده يعني إنسانية عادية يعني. فقال له الله في الحلم: أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا، وأنا أيضا أمسكتك عن أن تخطئ إلي. يعني أتاري ربنا حفظ سارة من أن تمس، لأن الغلط مش غلط أبي مالك المرة دي، الغلط غلط أبونا إبراهيم، لذلك لم أدعك تمسها. فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبي، لأول مرة تيجي في الكتاب كلمة نبي، أول مرة. يعني أبونا ربنا له المجد لسه بيقول على إبراهيم نبي مع العملة دي. طب ده احنا ده أبونا إبراهيم غلطان يا رب. غلطان، ملوش حق يعمل كده، لكن لسه عند ربنا ده نبي بتغلطش فيه. أيوة دي يمكن ضعف منه، ونقطة ضعف زي ما شفناها قبل كده بتتكرر للأسف، لكن برضه هو رجل الله وحبيبه، وده يؤكد أنه ليس بار ليس ولا واحد، ولا أبونا إبراهيم بار. أبونا إبراهيم بره في إيمانه، بره في ثقته بإلهه، بره في صدقته لله، لكن هل بره معناه معصوم من الخطأ؟ لا، بيغلط وبيضعف وبيرجع يعتذر ويتوب ويمشي صح. فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا، برضو كلمة دي مهمة، يصلي لأجلك فتحيا. طب يا رب انت جايب نفسك تكلم أبي مالك، محتاج حد يدخل دلوقتي في الموضوع؟ خلاص قل له أبي مالك رجعها وأنا إيه هعفو عنك. إيه لزوم أنه لازم أبونا إبراهيم يصلي لك عشان تعفو؟ وده اللي بيأكد دور الشفاعة على فكرة. كلمة نبي أحد معانيها في اللغة شفيع، زي كلمة كاهن. أنه لا، لما أبونا إبراهيم يصلي لك هسامحك وسامح كل شعبك، لأنه كان ربنا ابتدى يضربهم بالعقل. إنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا، وإن كنت لست تردها فاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك. فبكر أبي مالك في الغد ودعا جميع عبيده وتكلم بكل هذا الكلام في مسامعهم، فخاف الرجال جدا. رجل جمع كل الشعب بتاعه قبيلة وقال لهم ربنا جالي وقال لي الرجل ده نبي، وأنا زعلان منك عشان خدت امراته، وانا قلت له دي ما كنتش اعرف، فقال لي انا عارف كده وعشان كده ما عملت فيكوا حاجة لكن ترجعها فورا. الناس خافت جدا. ثم دعا ابي مالك ابراهيم وقال له ماذا فعلت بنا. ابي مالك معنى الاسم ابي الملك، ابي مالك يعني ابو ملك، والاسم ده او اللقب ده يعتقد انه زي كلمة فرعون عند مصر، يعني فرعون ممكن ما يكونش اسم الشخص يكون لقبه، لان احنا هنفاجأ في حياة اسحاق في ابي مالك، وقدام شوية في ابي مالك تاني. فكلمة ابي مالك ساعات تكون زي كلمة قيصر، قيصر ده في قياصرة كتير، فابي مالك ممكن يكون لقب الملك بتاع جرار او الفلسطين في الوقت ده. هنا ربنا ما سمعناش انه راح يعاتب ابراهيم ويقول له ايه ليه ابونا ابراهيم تعمل كده، مش غلطت الغلطه دي قبل كده وانا برضو صلحت لك غلطك وقت مصر لما عمل نفس الشغله دي في مصر وغلط في حق ربنا وفي حق سار، فكان المفروض يتعلم من الغلطه اللي فاتت وما تتكررش تاني، ما يروحش بلد غير باذن من ربنا، وما يخافش من الناس تاذيه لان ربنا ما سابوش ابدا. انما الغريب ان ربنا ما عاتبش ابونا ابراهيم بس ساب ابي مالك يعاتبه. عشان كده ساعات العتاب اللي يجي لنا من بشر يكون يعني بشكل ما ربنا سامح بيه. احنا ساعات لما حد يعاتبنا نقف بقى ندافع ونثبت ان احنا مظبوطين وما غلطناش، بستنى بس شويه لا تكون غلطتك مش قليلة، ويكون ربنا اللي عاوز يعاتبك بس ساكت ويقول لك ده البشر كمان شافوك غلطان مش أنا بس. فأبي مالك يروح لأبونا إبراهيم اللي عارف أنه نبي، يعني شوفوا بالنسبة للمكانة الروحية أبونا إبراهيم هو اللي هيصلي لأبي مالك ويباركه. وقال له ماذا فعلت بنا وبماذا أخطأت إليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة. كلام يوجع، أنا كنت عملت فيك إيه عشان تعمل فينا ده كله؟ أعمالا لا تعمل عملت بيه. ياه ده سلخ، ده كلام من واحد عادي لرجل الله، أعظم شخص في زمنه، حبيب المسيح، خليل الله اللي شاف المسيح بعينيه، بس بيسمع كلام صعب وربنا ساكت. يقول دي عمايل تعملها دي؟ احنا ساعات نحتاج الكلام ده، تبقى خادم وبعدين ايه تسمع لك كلمتين ناشفين. ما تستعجلش في الرد والدفاع لألا يكون العتاب في مطرحه، لألا يكون اللي انت بتعمله وانت خادم ما يعملوش شخص عادي ما يعرفش ربنا احيانا كده. فيبقى شيء مخجل ان الناس العادية شايفة انه ولاد ربنا ما ينفعش يعملوا كده. فهنا بالرغم انه ربنا موصيه وقال له ده نبي وهيصلي لك، انما التاني مسكتش برضه، قال له اعمال لا تعمل انت عملت فيه، وانا كنت عملت فيك ايه عشان تعمل فيه انا وشعبي كل ده. وقال ابي مالك لابراهيم ماذا رايت حتى عملت هذا الشيء؟ ده مش راضي يسكت، ده عمال يديله ورا بعض. قال له شفت ايه فيه عشان تعمل كل ده؟ فقال ابراهيم، أمون ابونا ابراهيم برضو المفروض كان يقول له انا اسف وخلاص، لكن ابونا ابراهيم اتزنق من كتر العتاب فبرضو ابتدى يدافع، انما دفاعه الحقيقه في رايي ضعيف ويثبت اخطائه. ليه؟ قال له ايه؟ قال له اني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة. طب رحت ليه الموضع ده بدل بتقول ان ليس فيه خوف الله البتة؟ برضو ضرب، هو من اول الاصحاح ما سمعناش ربنا بيقول له روح جرار، ده هو راح من دماغه. طب انت رايح مكان ما فيهوش خوف الله برجليك؟ ما تعلمتش من ازمة لوط؟ ما هو راح مكان ما فيهوش خوف الله وديك سمعت النهاية كده. ابونا ابراهيم تروح بلد وكأنك هتكرر مأساة لوط؟ وده يورينا برضو مبدأ مهم، محدش يروح مكان ليس فيه خوف الله البت. لا مش مستاهلة، مش عاوزين يومين على في الدنيا وخلاص، احنا عاوزين حياة أبدية. فاللي رايح حتة يكون مطمن ان فيها خوف ربنا بأي درجة بأي درجة، لأنه طبعا العالم وضع في الشرير، لكن برضو في مناطق فيها ريحة ربنا شوي. فهنا بيقول أني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البت، فيقتلونني لأجل امرأتي. ده بيقولها له فوش، أنا قلت أنتوا هتموتوني عشان امرأتي، وبالحقيقة أيضا هي أختي ابنة أبي. عاوز يقول أنا ما كذبتش قوي يعني، ما هي برضو هي أختي، هي فعلا كان في زمانهم ممكن تبقى أخت من أب لكن مش من نفس الأم، وكان قبل شريعة موسى كانت ممكن الأمور دي تعدي. في الشريعة، الشريعة منعت الكلام ده وقت شريعة موسى، غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجي. وحدث لما أتاهني الله، لا ده أنت بقى ملكش حق، ملكش حق. ليه؟ هو أنت معتبر اللي أنت فيه ده توهان؟ يا ابونا إبراهيم كده يبقى اسمه أتاهك الله؟ زي اللي عاوز يقول ما ربنا مدوخني معاه، مش من ساعة ما طلعني من أور الكلدانيين وأنا مش عارف أنا رايح فين. يعني أنت دلوقتي زعلان أن ربنا سحبك من عشيرتك وبيتك؟ ده أنت خدت خلاص معاد ميلاد إسحاق؟ ده أنت قابلت المسيح بعنيك؟ ده أنت غلبت 5 ملوك برجالتك؟ ده أنت شفت الخير بيتحدث عليك شرق وغرب وأنت في صحراء؟ ليه يا أبونا إبراهيم تقول ما هو ربنا متوهني؟ متوهك؟ متوهك كمان فيه شوية مشاكل؟ طب ما تشوف لوط حصل له إيه اللي اختار لنفسه ده؟ ربنا ما بيختارش الواحد التوهان، بيختار للواحد الراحة، بس راحة مؤقتة، راحة طبعا لا تخلو من متاعب، الراحة الأبدية هي اللي ما فيهاش متاعب. فبرضه حتى في أسلوب رد أبونا إبراهيم يورينا هي الحكاية ابتدت إزاي. هو زي ما تقولوا أبونا إبراهيم جاله نوع من الزهق وقال أنا هفضل تايه كده في الصحراء على طول، ما أنا أروح أعيش مع ناس بقى ويبقى لي جيران ويبقى لي معارف ونقعد على القهوة كده ولا حاجة ونلاقي حد نتكلم معاه، إنما أنا في الصحراء مش لاقي حاجة أعملها. فكلمة أتاهني الله برضو قد تعبر عن الفطور اللي دخل فيه أبونا إبراهيم اللي وصله للمرحلة اللي خلاه يروح جرار، وبعدين قبل ما يدخل يقول لها قولي إنك أنت أختي والتنازلات، وبعدين سابها تروح منه ولا سمعنا صلى ولا سمعنا عمل حاجة. إيه اللخبطة دي كلها؟ حدث لما أتاهن الله من بيت أبي أني قلت لها هذا معروفك الذي تصنعين إليه، الاتفاق اللي مش حلو ده، في كل مكان نأتي إليه قولي عني هو أخي. ده عيب أول اللي انت بتقوله ده ابن إبراهيم، يعني ده معتبره معروف عشان هي لما ياخدوها تطلع انت بالسلامة عندكش مشاكل، هم ياخدوها بس انت الحمد لله كويس. طب ده كلام وتتفقوا على كده يعني وهي تقبل الاتفاق ده؟ ما يصحش. هنا تحس على طول أول ما الواحد يبعد عن ربنا لخبطة. مش ده ابن إبراهيم خالص، يعني مش هو ده الرجل العظيم القديس البار اللي كله نقاوة وخايف على سدوم وعمورة وخايف على لوط وبيحك مع ربنا وبيشوف ربنا بعينه وبيسمع بودانه. لما الواحد بيبطل يصلي أو يبعد عن ربنا بيبقى واحد تاني، الإنسان العتيق يطلع تلاقي لغة الدنيا وتفكير الدنيا وأخطاء الدنيا وكأنه واحد تاني خالص وشخصية. يعني والغريب ان ربنا بيقول لأبي مالك ده نبي، يعني ما تهزش قدام عينك رب بعد كل ده، وكأن ربنا بيعاتبه ويقول له ايه بعت له مع أبي مالك، بيقول له إلهك بيقول لك صلي لي عشان تفك الحكاية. فربنا بيعاتب بأدب شديد بيقول له انت رجل صلاة، شغلتك تصلي للعالم كله، بتعمل زي العالم ليه؟ بتنزل لمستوى الدنيا ليه؟ انت بتتكلم معايا، اللي يتكلم معايا ما يتكلمش مع الناس بالطريقة دي وما يفكرش في الدنيا بالطريقة دي. انت بقيت صديقي انا، عاوز تعمل لك صداقات من الدنيا ليه؟ كنت انا مقصر معاك ولا مش مشبعك عشان تجري ورا شوية ناس تقول ما انا تايه اصلي تايه تايه واحنا بنتمشى مع بعض يا ابونا ابراهيم؟ ده الكون كله في ايدي، تبقى تايه ازاي؟ ده العالم كله تايه اللي انت، تبقى انت تقول انا تايه مع ربنا؟ في كل مكان نأتي اليه قولي عني هو اخي. فاخذ ابي مالك غنما وبقرا وعبيدا واماء واعطاها لابراهيم ورد اليه سار امرأته، وقال ابي مالك هو ذا ارضي قدامك اسكن فيما حسن في عينيك، واترعب منه قال لي شوف اللي انت عاوز اعمله، يعني بقى يخاف منه، شوف انت عاوز تسكن فين. طبعا هو لو سمع كلام ابي مالك غلط، هو لازم يرجع الصحر وإلا كل حاجة هتبوظ. وقال لسارة إني قد أعطيت أخاك 1000 من الفضة، ها هو لك غطاء عين من جهة كل ما عندك وعند كل واحد فأنصفتي. يعني يبدو أنه قد يكون فكر بطريقة أرضية، يكون كان عاوز يستنفع من أخته، يعني التصرفات دي أصلها بتاعت ناس مش كويسة، فقام ادالها فلوس كتير قوي وقال لها عشان ما تحتاجيش انت وجوزك ابدا، هو ما يعرفش ان ابونا ابراهيم ده يعني اغنى واحد في الدنيا. فصلى ابراهيم الى الله فشفى الله ابي مالك وامراته وجواريه فولدنا، لان الرب كان قد اغلق كل رحم لبيت ابي مالك بسبب ساره امراه ابراهيم. برضو هنا نقول حاجه عشان الواحد يقول الله طب ما الناس دول مظلومين. لا، هم مؤقتا عشان يعرفوا عظمة ربنا وعظمة رجل الله. مش بعيد بعض الناس دول يكونوا عرفوا ربنا من القصة دي، وبالتالي لو في تأديب بسيط زي فترة عقم بسيطة وبعدين تتفك ما تعتبرش شدة من ربنا، في سبيل ان هم كلهم خافوا ربنا وخافوا رجل الله وعرفوا انه في الارض هناك نبي حواليهم وطلبوا صلاته وشفاعته، ربنا قبل صلاته وقبل شفاعته. عارفين دي زي حكاية ايه؟ زي ابونا ايوب واصحابه. اصحاب ايوب غلطوا وتعبوه، لكن كمان ايوب لخبط في الكلام كتير وغلط شوية في ربنا وقال ربنا ظلمني وربنا افترى عليا وربنا ملوش حق في اللي عملته، ومع هذا من شدة التجربة ربنا يقول لهم ايه؟ خلوا ايوب يصلي لكم عشان اسامحكم، لما أيوب يصلي لكم هسامحكم. ويرفع أيوب لكرامته الأولى لأنه احتمل كتير، ولأنه بينه وبين ربنا صداقة طويلة وتاريخ عظيم. الكلام ده يؤكد مفاهيمنا الروحية، ليس نبي بارا إلا رجل واحد في التاريخ هو إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه ليس نبي فقط وإلا ما هو كلمة الله ابن الله. كمان ربنا بيأدب ولاده لكن ما يسلمهمش للموت، يدخلهم في مشاكل وبعدين يلم المشاكل عشان يتعلموا الدرس ويرجعوا ساعات يغلطوا نفس الغلط، وربنا بنفس طولة البال يتعامل ويصلح أخطأنا تاني ويرجعنا للمسار الطبيعي تاني. وقد يسمح أن نعاتب من بشر، لكن يكون العتاب أساسه دايما ربنا، يعني اللي حقيته يزعل بجد ربنا. إنما أبي مالك اللي خرب الدنيا وسمعه كلمتين جامدين، لكن ربنا بالأولى كان يقول له تاني يا ابونا إبراهيم نفس الغلطة، تاني يا ابونا إبراهيم بتقول إن أنا متوهك، بدل ما تقول إلهي مشبعني ومهنيني ومديني كل حاجة، تاني تفكر في حيلة بشرية تحمي بها مراتك، تاني تخاف من بشر بعد ما خليتك تشوف ملوك بيركعوا تحت رجليك، ليه بترجع للحاجات دي؟ ربنا يدينا نعمة ان احنا نستقبل رسائله لإلهنا كل مجد وكرم. ناخد آية، انه نبي يصلي لأجلك فتحيا، نقولها مع بعض، انه نبي يصلي لأجلك فتحيا، كمان مرة، انه نبي يصلي لأجلك فتحيا. تفضل نصلي.